أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في وقت النافلة امتدادا، فقال: ويمتد وقتها حتى يصير الفيء على قدمين، أي سبعي الشاخص. الإنسان وهو واقف قدروه بسبعة أقدامه، فعندما يقال يصير الفيء على قدمين أي اثنين من سبعة، إذا شرح ذلك بسبعي الشخص. الأقوال الرئيسية في هذه المسألة أهمها اثنان، المشهور منهما وما ذكره المصنف رحمة الله عليه في المثل، وهي أن وقت نافلة الظهر يبدأ من الزوال ويمتد إلى قدمين، ووقت نافلة العصر يمتد إلى أربعة أقدام. وإن كان الذين اختاروا هذا القول يوجد اختلاف في عبائرهم، البعض عبر كما عبر الماتن حتى يصير الفيء على قدمين، والبعض عبر بزيادة الفيء على قدمين. فمنذ الشروع بالزيادة ينتهي الوقت، بينما ظاهر هذه العبارة لا، ينتهي الوقت بصيرورة الفيء قدمين. وفي مقابل هذا القول، أي القول الثاني من القولين الرئيسيين، ما اختاره ابن إدريس رحمة الله عليه وعليه جماعة، فقالوا بأن صلاة الظهر أو نافلة الظهر يمتد وقتها من الزوال إلى المثل، ونافلة العصر يمتد إلى المثلين، يعني أن يصبح الشاخص الظل مثل الشاخص، هذا نهاية وقت نافلة الظهر، وأن يصبح الظل مثلي الشاخص هذا نهاية وقت ماذا؟ نافلة العصر. تعرفون وقرأتم في اللمعة أن عندما تشرق الشمس يكون الفيء طويلا، ثم يبدأ بالنقصان إلى أن يزول وينعدم عند الزوال، ثم يبدأ بالزيادة من بعد الزوال. طبعا هذا ليس دائما في كل فصول السنة، ولذا في الروضة إذا تتذكرون ماذا؟ حدوث الظل بعد انعدامه أو زيادته بعد نقصانه على حسب فصول السنة. في بعض فصول السنة ينعدم الظل بالكلية وفي بعض فصول السنة لا ينعدم بالكلية. كيفما كان منشأ هذا الخلاف هو الأخبار، الأخبار فيما نحن فيه متعددة. لكن قبل ذلك ليتضح المطلب، هناك مقدمة لفهم هذه الروايات ذكرها الفيض الكاشاني في الوافي باعتقادي مهمة في الجزء المجلد السابع صفحة 216. يقول: لا بد في المقام من تمهيد مقدمة ينكشف بها نقاب الارتياب من هذا الحديث ومن سائر الأحاديث، يعني التي ترتبط بوقت الفضيلة أو بوقت النافع، التي نتلوها عليك في هذا الباب وما بعده من الأبواب إن شاء الله. فنقول: وبالله التوفيق، إن الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول. طبعا قلنا هذا لابد أن يقيد ببعض فصول السنة، فإذا زالت زاد، ثم قد تقرر هنا الشاهد أن قامة كل إنسان 7 أقدام بأقدامه. فما أدري متى مدى دقة هذا الشيء، أن قامة كل إنسان 7 أقدام بأقدامه، هل هي دائمية أو بشكل معدل؟ لا. وثلاث أذرع ونصف بذراعه. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الذراع عبارة عن كم؟ عبارة عن قدمين، وأن القدم نصف ذراع. فلذلك يعبر عن السبع بالقدم، وعن طول الشخص الذي يقاس به الوقت يعبر بماذا؟ بالقامة، وإن كان في غير الإنسان. يعني وإن كان هذا الشخص غير الإنسان ما ذلك يقال له؟ قامة. وإن كان في اللغة العربية القامة موضوعة للإنسان أو منصرفة إلى الإنسان، لكن تطلق على مطلق الشخص ولو على شجرة، وأطلقت في الروايات على حائط المسجد. وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت، جرت العادة أن تكون القامة كان ذراعا، يعني الذي ينصبونها في المساجد في القديم كان مقدار هذه القامة كم؟ ذراع، يعني عبارة عن قدمين. وكان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقيس به الوقت أيضا ذراعا. فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع. هنا الخطأ في أو الذي قد يقع فيه الاشتباه، ويمكن أن نجري المصالحة بين القوم. فالذراع عبارة عن كم؟ عن قدمين، والقامة عبارة عن 7 أقدام، يعني 3 أذرع ونصف. هذا بالاصطلاح الأول. بالاصطلاح الثاني هذا الذي شاع، أصبح القامة والذراع واحدة. فبناء على ذلك يكون القدم، أي يكون الذراع عبارة عن 7 أقدام بحسب هذا الاصطلاح. كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع وعن الذراع بالقامة، وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا، يعني المقدار الباقي من الظل، وكأنه كان اصطلاحا معهودا. وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما سوف يتضح لك. ثم هذه النقطة الثانية، دعه النقطة الثانية في كلامه المهمة، يقول ثم إن كل من هذه الألفاظ يعني الذراع القدم القامة قد يستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين. نشوف هنا المصنف ما قال ما تحدث هنا عن فضيلة الظهر أو العصر، وإنما تحدث عن وقت النافل. هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أول وقت فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث، وقد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما يأتي في الأخبار الأخرى. فكلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص، وكلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص. ففي الأول يراد بالقامة الذراع، وفي الثاني يراد بالذراع القامة، وربما يستعمل لتعريف إلى آخره. نأتي إلى بحثها. يقول ويمتد وقتها حتى يصير الفيء على قدمين أي سبعي الشهر. إلى الآن واضح ذلك، لأن قلنا الشهر عبارة عن سبعة أقدام، فقدمان عبارة عن سبعي الشهر. ووقت نافلة العصر مما بعد الظهر إلى أن يزيد، يعني مما بعد الظهر ليس المقصود منه في أي وقت يصلي الظهر، يعني نعم يعني بعد أداء الظهر في أي وقت، يعني لا بمقدار أدائها. نعم. إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام على الأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر. ما الدليل على ذلك؟ للمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر. طبعا هذا التعبير كما تلاحظ كثير ما يعبر عنه، فللمعتبرة المستفيضة لا يكون وصفا لرواية واحدة، يعني الخبر الذي يفيد هذا المضمون مستفيض بل متواتر. ففي الصحيح إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، بناء على ما ذكره الفيض الكشاني المقصود بالقامة هنا ماذا؟ الذراع. وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر. لذا نعم هذه الرواية لا تنسجم مع هذا التفسير الذي ذكره الفيض، أن الذي ذكره الفيض كان ناظر إلى رواية أخرى. نعم. وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، يعني ذراع عبارة عن كم؟ عن قدمين. صلى الظهر يعني النافلة لابد أن تكون قبل ذلك. إذن هذا الحديث يدل على المدة، لأن نافلة الظهر يمتد وقتها إلى أن يصير الفيء سبعي الشاخص، وهذا يصدق على ما نحن فيه. وإذا مضى من فيئه ذراعان يعني أربعة أقدام صلى العصر، ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك، يعني لماذا، هو في الحقيقة السؤال هكذا، أتدري لماذا أخرت صلاة الظهر إلى ذراع وصلاة العصر إلى ذراعين؟ هذا السؤال. ليش؟ يقول حتى نعطي مجال للنفس. وهذه الكلية طبعا سوف يستفاد منها في آخر البحث. قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراعا. فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. يعني يدل أن حتى لو كنت لم تكمل النافلة تبدأ بالفريضة. وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة يعني العصر وتركت النافلة. فالحديث ماذا؟ واضح. وصدره قد تضمن القدمين والأربعة. ليه؟ لفظ قدم ما موجود باعتبار أن الذراع ماذا؟ باعتبار أن الذراع يساوي قدمين وذراعان تساوي أربعة أقدام.
صدر الرواية تضمن صدره قد تضمن صدر الصحيح
هو هذا تكلم عن هذا
يعني قبل هذا المقطع موجود في
الرواية. نشوف الرواية إذا فعلا هكذا. 141 أي هو محذوف منها شيء. الصدر مذكور هنا لكن محذوف شيء. يقول سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس إلى آخره. وصدره قد تضمن القدمين والأربعة أقدام وأنهما والذراع والذراعين بمعنى واحد كما صرح به الأصحاب وصرح بذلك أيضا جملة من النصوص. ولذا جمع الإسكافي بينهم يعني ابن الجنيد في تحديده للوقت قال ماذا؟ إذا بلغ قدم إذا بلغ قدمان أو ذراع جمع بينه خلافا للحل وجماعة فقالوا بالامتداد إلى المثل في الأولى يعني في نافلة الظهر والمثلين في الثانية إما مطلقا هذا الذي أشرت إليه أنه في بعض العبائر يعني أضيف إليها أنه يستثنى من هذا الوقت وقت الفرض وفي بعض العبائر لا كانت مطلقة إما مطلقا أو مستثنى منهما مقدار الفرضين. ما هو الدليل لهذا القول الثاني؟ اتضح لنا ما هو دليل القول الأول وكان رواية صحيحة السند وظاهرة في المدعى مضافا إلى أن لا تنحصر بهذه الرواية بل روايات كثيرة في هذا المجال. أما هؤلاء الجماعة وعلى رأسهم ابن إدريس فاستدلوا على ذلك بوجوه من جملة هذه الوجوه نفس الرواية المتقدمة نفس هذه الصحيحة المتقدمة. يقول الرواية ماذا قالت؟ قال أن فيء أقام وصل إلى ذراعه. نقول كما ذكر الصيد الكاشاني أن حائط المسجد كان عبارة عن ذراعه مع قطع النظر عن فيئه هو الحائط عبارة عن ذراع. فإذا صار هذا الحائط صار فيئه ذراعا ويصدق على المثل صار الظل مثل الشخص. والرواية عندما تابعت وقالت بالنسبة لنافلة العصر صار الحائط عبارة عن ذراعين يعني صار عبارة عن ملتفت. فإذا هذه الرواية لا تدل على مدعاكم مدعاكم إنما يثبت إذا كانت القامة والحائط عبارة عن سبعة أقدام أو عن ثلاثة أذرع ونصف. أما إذا كان الحائط عبارة عن قدمين أو عبارة عن ذراع فيتمه مدعى ابن إدريس. لذا قال: واستدل عليه طارة بالصحيحة المتقدمة بناء على أن حائط المسجد كان ذراعا لتفسير القام به في النصوص. فليكن أيضا لا يقول ذلك، فسر في الرواية الذراع بقدمين وحائط المسجد كان عبارة عن قدمين. فلا يدل على مدعى الخلف. نقرأ بعض الروايات.
قصة الرواية عندما تقول ذراع وذراعين وروينا في الضمير إحنا عندنا ذراع هي القدمين، صحيح؟ إنه فإذا مضى وكان إذا مضى من تأيه.
ظاهر سوف يأتي المناقشة فيه، لأن كاستدلال الرواية عبرت بالذراع وفسرت الذراع بالقدمين. هذا الاستدلال بهذا الحديث على مدعى المشهور متى يتم؟ إذا كان الحائط عبارة عن سبعة أقدام، عن ثلاثة أذرع ونصف. أما إذا كان الحائط عبارة عن قدمين فلا يتم الاستدلال، لأن القدمين مثل الشخص وأربعة أقدام مثل الشخص. فمهما قلنا، يعني سواء عبرنا بالقدم أو بالذراع أو جمعنا بينهما، يبقى كلامه في غاية الصحة. خب، الآن الكلام في إثبات هذه الصورة أن القامة والذراع شيء واحد، فيقول هذا يدل عليه روايات متعددة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام. فإذا ثبتت الصورة، يعني بعبارة أخرى تكون أمثال هذه الرواية مفسرة وحاكمة لموضوع الرواية الصحيحة المتقدمة، فيثبت المطلوب. واضح هذا الكلام وغير ذلك من الروايات. نعم. يقول: لتفسير القامة بالذراع في النصوص. المصنف رحمة الله عليه لا نسألك، لا التفت في كتلان، يعني الآن نتكلم نحن عن كلام المعصوم. ورد في كلام للمعصوم التحديد بالذراع، صحيح؟ وتحيرنا ما المقصود من الذراع. ورد له في كلام آخر يقول: الذراع هو القامة، فحينئذ يحل هذا الإجماع. الشارح رحمة الله عليه يناقش بهذا الدليل. أولا
ناظر إلى روايات غير التي على هذا التفصيل، غير الروايات التي نظر إليها في بيانه.
يعني الآن قطع النظر عن ذلك، في عندنا رواية صحيحة السند تفسر أو تحدد الامتداد إلى أن يصبح الفيء ذراعا، صحيح؟ وإلى أن يصبح الفيء ذراعين، هذا كان الصحيح المتقدم. هذا الاستدلال ابن إدريس يقول يبتني على أن يكون حائط المسجد عبارة عن ثلاثة أضرع ونصف، حينئذ يكون التحديد بالسبعين وبأربعة أسفح. أما لو كان حائط المسجد عبارة عن قدمين فيصح أيضا أن نعبر بهذه الرواية، أن نقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي النافلة مثلا عندما يصبح فيء الحائط ذراعا، حتى هذا التعبير يصح. فإذا نحتاج إلى أن نثبت ما المقصود من الذراع في نفس الرواية، لا يمكن، فنحتاج إلى الاستعانة بدليل خارجي. يقول ابن إدريس الدليل الخارجي ماذا؟ هي الروايات التي فصلت القامة بالذراع، والحائط قامة، لأن قامة الشاخص، الحائط شاخص يساوي ذراع. المصنف أو الشارح رحمة الله عليه يناقش في هذا الدليل أولا أن هذه الروايات التي نقحت لنا هذه الصورة ضعيفة السند، روايات كثيرة ولكن فيها ضعف من ناحية السند. مثلا في هذه الرواية التي قرأناها يوجد ضعف من ناحية علي بن حنظلة، ويوجد كلام في علي بن حسن الطاطري لكن ليس من ناحية وفاق، إنما من ناحية من يروي عنه، في بحث ليس لنا علاقة به الآن. ثانيا أنه يوجد ضعف من ناحية الدلالة، بيانه أنه لو رفعنا اليد عن الإشكال السند، هذه الرواية تفسر مطلق القامة بالذراع، تفسر مطلق القامة بالذراع، وما ينفعنا هو أن يكون القامة المستعملة في الصحيحة مفسرة بالذراع. يقول وهذا الإشكال الدلالي نبه عليه الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب الذكر. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يصلح التمسك بهذه النصوص لوجود احتمال يضعف الاستدلال، إذ أن كل شيء تطرق إليه الاحتمال أبطل به الاستدلال. فورد مثلا في بعض الروايات، ورد في بعض الروايات تحديد وقت الظهر والعصر بالقامة للظهر وبالقامتين للعصر، فربما تكون تلك الروايات المفسرة للقامة مفسرة لهذه القامة. أما ما نحن فيه يعني وهي الصحيحة الأولى، فباعتبار أنها قالت بأن المسجد كان يبلغ قامة، حائط المسجد كان يبلغ قامة، ثم قالت أن هذا الحائط وصل فيئه إلى ذراع، فمضافا إلى احتمال أن يكون القامة عبارة عن سبعة أقدام، مضافا إلى وجوده نقول هو الظاهر من هذه العبارة. يعني عندما تقول الحائط كان يبلغ قامة ثم تقول بلغ فيء الحائط ذراعا، لو كان الذراع هنا عبارة عن القامة لا يعبر بهذا التعبير. يعني إشكالين في الحقيقة، الإشكال الأول أنه احتمال أن يكون القامة في هذه الرواية غير الذراع موجودا، فكل شيء تطرق إليه الاحتمال أبطل به الاستدلال. لكن هذا المناقشة لوحدها لا تكفي. ليش لا تكفي؟ لأنها تبطل دليل ابن إدريس، ولكنها في نفس الوقت تبطل دليل المشهور، لأن هذا الاحتمال موجود، غيره أيضا موجود، ويعني يكون الذراع يساوي قامة فيبطل الاستدلال. لكن هذه التتمة التي ذكرتها أن هذا التعبير يتناسب مع كون القامة غير الذراع، واضح هذا الكلام؟ فبالتالي يبطل استدلال ابن إدريس ويتم استدلال المشهور. لذا يقول وفيها ضعف سندا بل ودلالة لعدم تفسيرها القامة في الصحيحة بذلك، بل مطلق القامة، يعني الروايات تلك التي أشرنا إليها ناظرة لتفسير مطلق القامة، وعليه نبه الشهيد رحمه الله في الذكرى. ويحتمل أن يكون المراد بالقامة المفسرة به بالذراع القامة التي وردت في روايات أخرى لا في هذه الصحيحة وقتا للظهر والعصر، في نحو الصحيح سألته عن وقت الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر، يعني قامة مضافا إلى تلك القامة، يعني يصبح عبارة عن قائمة عن قامتين.
يعني
نعم
يعني هذا الدعم يمكن حمل الروايات تفسر القامة بالذراع على أنه في صدر بيان القامة للظهر والقامة للعصر، يلزم على هذا أن يكون ذراع للظهر وذراعين للعصر،
صح؟
يعني
أيوة هو
العصر الذي يقول
وهو كذا وهو كذا
ذراع للظهر
قام للظهر وقام
ذراع
للعصر وذراع. القامة عبارة عن الذراع،
ذراع للظهر وذراع للعصر،
لكن لا الذراع الذي يكون عبارة عن سبعي الشاخص.
الذراع معروف الذراع ما في نقاش
فيه، هي يعني عندما تكون القامة، القامة هي الشاخص،
هي الذراع حسب
يعني القامة هي الشاخص والقامة تساوي ذراع، فالذراع فالشاخص كان ذراعا، فعندما يصبح الشاخص قام يعني يصبح ذراعا، يعني المثل والمثلين، فتكون ناظرة إلى المثل والمثلين.
يعني هذه الرواية تقول القامة للظهر وقامة للعصر،
صح؟
طب الرواية التي تفسر بأن القامة هي الذراع وحينئذ يلزم أن يكون ذراعا للظهر وذراعا للعصر، الذراع أمر معروف ما في تحديد، ما وصفنا مسألة
الذراع معروف، نحن لا لم ندعي أن الذراع معروف، وهو من هنا إلى وسط الصدر.
هذا لا أحد يقول أن الذراع من الظهر وذراع من العصر،
لكن عندما قال قام والقام هي الشاخص فكان الشاخص يساوي في هذا التحديد يساوي ذراعا، فتصبح مرجع هذه الرواية إلى مثل للظهر ومثلين للعصر فتنحل المشكلة. ويكون محصله التنبيه على أن وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفيء ذراعا أي سبعي الشاخص كما عليه الشيخ المفيد. وبالجملة
يعني هذا ما يفيد الكلام المشهور،
صح؟ صح هذا يفيد كلام الشيخ المفيد،
هذا كلام خلاف المشهور، خلاف الشهر خلاف كذا، فحمل هذا انحمل الروايات بأن الذراع هو القامة على هي في طلب بيان،
والآن لا تفت الآن بصدد إبداء احتمال أن هذا الاحتمال في هذه الروايات واردة لا دافع له،
يعني في احتمالين،
ايه؟
هذا الاحتمال مرجوح بسبب أنه يلزم منه معناه لا يقول به إلا الشيخ المفيد يعني إنه هذا وقته إلى 7 أشهر بعد إصبع يعني حتى المصنف لا يستجيب بهذا المعنى يعني فبالتالي هذا مباعد على أنه روايات التفسير القامة بالجراح في صدى البيان وقت الظهر والعصر.
لا الآن شوف، ويكون محصله التنبيه على أن وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفيء ذراعا أي سبعين الشخص كما عليه الشيخ المفيد. هذا ليس فقط يعني أولا لأنه تفرد به الشيخ المفيد، لم يتكلم عن رأي للقدماء، وهذا عليه الكثير ممن تأخر عن الشيخ المفيد، فلذا كاحتمال هذا الاحتمال موجود. وبالجملة ليس في تلك النصوص أن قامة حائط المسجد كان ذراعا، بل يحتمل أن القامة التي وردت أنها من فيء الزوال للظهر وضعفها للعصر كان ذراعا، هذا الذي ذكرته، وإذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال. وينبغي الرجوع في تفسير القامة المطلقة إلى ما هو المتبادر منها عند الإطلاق عرفا وعادة من قامة الشخص الإنسان. هذا جواب عن إشكال مقدر. حاصل هذا الإشكال المقدر ما هو؟ أنه إذا ورد هذا الاحتمال فغيره احتمال آخر موجود، فكما يبطل استدلال ابن إدريس يبطل استدلال المشهور. فيقول لا، عندنا مؤيد للاستدلال المشهور أن القامة عندما ترد بشكل مطلق من دون تحديدان ينبغي الرجوع في تفسيرها إلى ما يتبادر منها وهي قامة الشخص الإنساني. وبه صرح أيضا في الرضوي وفيه إنما سمي ظل القامة قامة لأن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان بمقدار قامة إنسان. يعني هذه الرواية لولا ضعف سندها لوحدها تصلح ردا على ابن إدريس، أن تلك الروايات التي حددت القامة بالذراع ليست ناظرة إلى رواية الحائط. ليه؟ لأن رواية الحائط كانت تبلغ قامة الإنسان، ولا يوجد قامة إنسان عبارة عن ذراع، لأن كل إنسان عبارة عن كم ذراع؟ عن 3.5 أضلاع بذراع يده. وبه صرح أيضا في الرضوي وفيه إلى آخره، وهو معارض صريح لتلك الأخبار وأقوى منها سند. أن تلك الأخبار ضعيفة السند، وهذا وإن كان ضعيفا في حد ذاته لكن موافق لرأي المشهور.
واضح الظهر فعلا بروايات الرضوي.
نعم.
أقوى سند حتى من ناحية ذاته، يعني يظهر من عبارات له في أبحاث
أخرى. هو لكن يظهر من عبارات له في أبحاث أخرى أن الأمر ليس كذلك. قرأنا قبل كم يوم عبارة أنه أن الرضوي أشار إلى ضعفه سندا ولكن لعمل المشهور به. ونعم له عبارات كثيرة تشعر، وأنا في أول البحث تذكرون أشرت أنه من المؤخذات على هذا الكتاب أنه كثير العمل بفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، كيفما كان فيكون الأمر أسهل حينئذ. فيتعين حمل الصحيح الصادق عليه سيما مع شهادة سياقه عليه. قلنا هذا الذي استظهرناه، أنه هذا التعبير عندما يقول قامت حائط المسجد إذا بلغ فيئها ذراعا، هذا السياق يعطي أن الذراع غير القامة، أن الذراع غير القامة.
فإذا بلغ فيئك ذراعا أو
ذراعا. نعم.
فإذا بلغ فيئك ذراعا، يعني إشارة إلى شخص.
نعم. وتؤيده وتأيده. نعم. وانصرنا وهو معارض صريح لتلك الأخبار، فيتعين حمل الصحيح الصادق عليه سيما مع شهادة سياقه عليه وسيما مع تأيده بظاهر الموثق عن صلاة الظهر. يعني سألته عن صلاة الظهر قال إذا كان الفيء ذراعا، قلت ذراعا من أي شيء؟ قال ذراعا من فيئك. ذراعا من فيك. وجه التأييد أحسن. فإذن لابد أن يكون حائط المسجد يبلغ قامة الإنسان. لماذا جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا؟ لأنه في تلك الصحيحة نتكلم عن وقت النافلة، هنا نتكلم عن وقت الفرض. وأخرى بالمعتبر المستفيض الدال على أن لكل من الصلاتين سبحة بين يديها طولت أو قصرت. طبعا المقصود من السبحة هنا كما فسرت في بعض النصوص هي النافلة الركعات الثمانية، ولكن لعل ذلك من باب إطلاق العام على الخاص، إذ المراد من السبحة هنا مطلق التنفل، إذ التنفل عادة يحصل بماذا؟ بالسبحة، كالذكر وتسبيح السيدة الزهراء عليه السلام وما شابه ذلك. لكن هنا المقصود من ذلك هو النافلة كما صرح بذلك في جملة من الروايات. من دون تعيين مقدار لها أصلا من نحو الذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام، بل ظاهر بعضها عدم اعتبار هذه المقادير أصلا. ففي الصحيح كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن أبائك القدم والقدمين والأربعة، روي عن أبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين على اختلاف النصوص. هذه الرواية عادة هي حلال المشاكل، يوجد في أماكن متعددة في الفقه روايات تكون ناظرة إلى الاختلاف الأحاديث. كما مثلا بالنسبة للصلاة في الأماكن الأربعة في مكة والمدينة وبقية الأماكن، فيقول علي بن مهزيار: روي عن أباء أن بعضهم كان يقصر وبعضهم كان يتم، فتأتي الجواب يكون هو العلاج لهذا التعارض الظاهر بين الأخبار. وهذه الرواية من جملة هذه الروايات. فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت. ماذا تفهم من هذه الرواية؟ تفهم أن هذه التحديدات التي حددت إنما كانت بلحاظ حال الشخص من التطويل ومن القصر، فالمهم أنه وقت الفضيلة للصلاة متى يبدأ؟ بعد مضي وقت السبحة المتعارف لدى هذا الشخص. فقد تكون لدى هذا الشخص المتعارف عبارة عن قدم، قد تكون عبارة عن قدمين، قد تكون عبارة عن ثلاثة أقدام وهكذا. ألم نأتي؟ وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صلي العصر. يعني وإن شئت طولت بإطلاقه يشمل تجاوز الحد المذكور في الروايات وهي أربعة مثلا أقدام، فقدنا حتى لو زدت على ذلك فحينئذ يبقى فضيلة العصر قائمة. وأخرى هذه وأخرى معطوفة على قوله واستدل عليه فارضا، يعني هذا الدليل الثاني لابن إدريس، وليست عطفا على تأييد متقدم، لأنها لوضوح أنها تدل على خلاف ما تقدم. وجه المؤيدية أو وجه الاستدلال بهذا الحديث على مدعى ابن إدريس، وهو صدر الحديث أن الإمام عليه السلام نفى القدمين والأربعة أقدام، مع أن المشهور يقولون بالقدمين وأربعة أقدام، والإمام نفى عليه السلام نفى ذلك. فإذا هذه الصحيحة المستفيضة تدل على خلاف ما ذهب إليه المشهور. يناقش الشارع في ذلك، يقول هذه كما تدل على نفي قول المشهور تدل على نفي قول ابن إدريس، قول ابن إدريس المثل والمثلين، فتدل على نفي. فحينئذ كما تصلح دليلا على إبطال قول المشهور، تصلح دليلا على إبطال قول ابن إدريس. لذا قال: وفيه نظر لعدم إشعار فيها بالتحديد بالمثل والمثلين كما هو المدعى، بل ظاهرها سيما الصحيح الأول تجويز فعل نافلة الفريضتين ولو بعد المثل والمثلين، لما قلناه من إطلاق طولت، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت. ولم يقل به أحد إلا النادر وهو الحلبي فيما حكي عنه، حيث قال بامتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها، ومع ذلك فهي قاصرة. بقية في البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.